الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد تقدم معنا بيان شبهة عظيمة من شبهات المعطلة في نفي صفة العلو لله عز وجل، وهي أنهم فسروا قول الله عز وجل أمنتم في السماء أي الملائكة، وأن الذي في السماء الملائكة. فمن يذكر بعض الأوجه التي ذكرناها في الرد على هذا التفسير؟ من يذكر بعض الأوجه التي ذكرناها في الرد على هذا التفسير؟ أن يقال أمنتم في السماء ملائكة. أحسن، هذا التفسير الذي ذكره يخالف تفسير الصحابة والتابعين. الصحابة والتابعون هم أعلم الناس بكلام الله عز وجل، هم أعلم الناس بالقرآن إنما نزل عليهم، فأولئك لم يفسروا هذه الآية بهذا التفسير، وهو أن ما في السماء الملائكة، وإنما فسروها كما تقدم معنا بالرب عز وجل، أي آمنتم من في السماء، آمنتم الرب إن عصيتموه، آمنتم الرب عذابه إن عصيتموه، وأن يعذبكم إن عصيتموه كما قال ابن عباس. وكذلك نقل عن مجاهد رضي الله عنه أن آمنتم من في السماء الله عز وجل. من يزيد؟ أئمة الأشاعرة الذين ينتسب إليهم بالاعتقاد يعتقدون هذا أيضا، وأن معنى أمنتم من في السماء الله عز وجل، وليس معناه كما يظن بعضهم الملائكة، فإن هذا لم يوجد لا في كتب الأشاعرة ولا في كتب أئمة السنة. كذلك علي، أحسنت، أن الله جل وعلا قال أمنتم أن يحسب، ولو كان المراد هنا بالملائكة لقال إيش؟ أن يخسفوا بكم الأرض. فلما قال أن يخسف دل على أن الضمير إنما يرجع إلى واحد وهو الله عز وجل. كذلك أحسن، الله عز وجل ذكر هذه الآية على سياق التأكيد والتطويل، وأنه يخوف عباده أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. يعني هل تأمنون هذا الأمر؟ هذا لا يمكن أبدا، فإن الله جل وعلا قوي عزيز، وهو قهار، وهو شديد العقاب. هذه بعض الأوجه التي ذكرناها في بيان الشبهة المتقدمة. من شبهات المعطلة في نفي صفة العلو لله عز وجل أنهم يقولون هناك آية تدل على أن الله عز وجل ليس بالعلو، وهو قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فقالوا هذه الآية ما استطاع أهل السنة أن يفسروه أو أن يفهموه، لأن ظاهر هذه الآية عندهم أن الله عز وجل ليس فوق العرش. الجواب عن هذه الشبهة، الوجه الأول أن يقال لم يوجد أحد من أئمة التفسير سواء كان من الصحابة كابن عباس أو من التابعين كمجاهد أو من كان بعدهم كعلي بن أبي طلحة أو من كان من الأئمة كسفيان الثوري وله كتاب في التفسير أو من كان بعدهم كالإمام أحمد وله كتاب في التفسير إلا أن أكثره مفقود أو من كان بعدهم كابن جرير الطبري، وكذلك عد من أئمة التفسير سواء كان من أئمة الأشاعرة أو من غيرهم، أحد فهم هذه الآية أو من هذه الآية ما فهمه المتكلم، وهو أن الله جل وعلا موجود في السماوات وموجود في الأرض. هذا لم يقل به أحد من أئمة التفسير، أن معنى هذه الآية هو الله في السماوات وفي الأرض، معناه أنه موجود في السماوات وموجود في الأرض، هذا لم يقل به أحد من أئمة التفسير. ولو كان هذا معنى الآية لقالوا، لو كان هذا معنى الآية لقالوا هذا ولفسروا الآية بهذا المعنى. فلما لم يفسروا الآية بهذا المعنى دل على أن هذا المعنى غير موجود أصلا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال الآية وهي قوله والله هو الله في السماوات وفي الأرض، إما أن تقتضي على زعمك أن الله عز وجل في كل مكان أو لا تقتضي ذلك، يعني يقال ما هو ظاهر الآية عندك؟ ماذا تفهم من هذه الآية؟ إما أن يكون ظاهر الآية عندك أن الله عز وجل في كل مكان أو لا يكون ذلك، فإن كان ظاهر عندك أن الله في كل مكان لقلته. هل هو يقول أن الله في كل مكان؟ هو الآن يريد يقول الناس مع اعتقاده هذا ولا شك فيه، لكن الذي يقول للناس الذي يرد أهل السنة الله ليس في مكان، إذن يقول الله ليس هو في كل مكان، ليس هو فوق ولا تحت ولا هذا. طيب الآية إذا كان ظاهر الآية تريد أن تأخذه على زعمك، الآية إما أن تقتضي أن الله في كل مكان أو لا تقتضي ذلك، فإن كانت تقتضي أن الله في كل مكان لماذا ما تأخذ أنت وتقول إن الله في كل مكان؟ هل أنت تعتقد هذا؟ له ما يعتقد، يقول الله ليس فوق ولا تحت لا يمين ولا يسار، إذن على هذا الآية ما تقتضي إيش؟ ما تقتضي على أن الله في كل مكان. إذن إذا كان ما تقتضي أن الله في كل مكان لماذا تكون في حلقنا نحن وتقول في حلق أهل السنة؟ هي ما تقتضي بزعمك أنت، ما تقتضي أن الله في كل مكان، إذن إذا كان لا تقتضي ذلك فلماذا تكون في حلقنا الآية؟ ولماذا تدل أيضا على أن الله عز وجل ليس فوق العرش؟ كيف هذا؟ والآية عندك لا تدل على أن الله في كل مكان، وإذا كانت تدل قل هذا وقل بهذا أن الله جل، ليش تقول الله ليس فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخله؟ لماذا ما تقول هذا أن الله جل وعلا في كل مكان؟ هو لا يقول هذا كما تقدم معنا. هذا هو الوجه الثاني، يقال إن كان الآية على مقتضى تفسيرك أن الله في كل مكان لماذا ما تقول أن الله في كل مكان؟ وإن لم تكن معنى الآية كذلك لماذا أجزم عليه وتقول هذا في حلوق أهل السنة؟ الآية لا تدل على ذلك حتى في زعمك. هذا هو الوجه الثاني، وهذا باب الإلزام. الوجه الثاني أن هذا التعبير وهو قول الله عز وجل، وهو من يعرف اللغة إن كان من درس النحو، هذا التعبير أن يقال فلان في مكان أو في كذا أو في كذا، هذا لا يلزم منه أن هذا الشخص يكون هنا وهنا 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 في لغة العرب، فإن من لغة العرب ومن سياقات العرب أنها تقول فلان في الشام وفي العراق وفي مكة وفي المدينة. هل العرب تريد بذلك أن فلان هذا هو بعينه موجود في الشام وبعينه في مكة وبعينه في المدينة وبعينه في العراق؟ هل يمكن هذا أن يفهم من كلام العرب؟ عندما نسأل هل هذا يمكن أن يفهم من كلام العرب؟ لو قلنا هذا معناه أن الشخص يتعدد، معناه أن الشخص يتعدد يكون أكثر من واحد، يكون هنا ويكون هنا ويكون، وهذا لا يمكن. الشخص ما هو إلا ذات واحدة، ذات ما تتعدد. إذن فقول العرب لما يقول مثلا فلان أمير في خراسان، هو في مكة، هو في المدينة، هو في كذا، إنما يريدون به أن إمارته وملكه موجود في ذلك المكان، هو أمير في خراسان وأمير في مكة، أمير في الشام، أمير في المدينة. ولذلك تجد في آثار بعض السلف الله أن يقولون يزيد إنما كان في الشام وفي العراق، يزيد إنما كان في الشام، ويريدون به أن إمارة يزيد إنما كانت في الشام وإمارة كانت في العراق، وليس معناه أن يزيد بذاته كان في الشام وفي العراق، لا، يزيد بذاته في ذلك الوقت كان في المدينة وما كان لا في الشام ولا أيضا في العراق، وإنما بعد ذلك انتقل إلى الشام وصارت عاصمة دمشق بعد ذلك. الشاهد الذي أريده أن هذا في لغة العرب، وقد ذكر هذا بعض أئمة الكلابية مشايخ الأشاعرة وهو الخالد المحاسبي رحمه الله تعالى وهو في القرن الثاني، أن هذا شيء وارد في لغة العرب، أن يقال فلان في مكان في الشام وفي العراق وفي مصر، وليس معنى ذلك أن ذواته موجودة هنا وهنا هنا، ليس معنى أبدا، وإنما معناه أن إمارته وملكه وجبروته موجودة في هذا المكان. فكذلك أيضا هذه لا تقضي على هذا الذي تنكره وهو الله في السماوات وفي الأرض، معناها الله جل وعلا هو ملكه في السماوات على حتى على هذا التفسير، أو ملكه في الأرض والأمر كذلك، وملك الله جل وعلا موجود في كل مكان. علم الله موجود في كل مكان، وجبروت الله جل وعلا موجود في كل، قدرة الله موجودة في كل مكان، فالله جل وعلا يقدر على كل شيء ويعلم كل شيء. إذن فيقال هو الله في السماء والأرض مثل هذا، مثل هذا السياق من لغة العرب، وليس معنى أن ذات الله تكون موجودة كذا أو كذا أو كذا، إلا على قول الصوفية. فالصوفية كما تعلمون يعتقدون أن ذات الشخص يتعدد، تتعدد، معناه أن الشخص الواحد يكون هنا معنا ويكون في مكة ويكون في المدينة، بل بعض ربما يكتب يكون في بيوت إيش؟ في بيوت الشهر كلها. شخص يقول أنا في بيوت الشهر كلها، يذهبوا أي بيوت الشهر تجدون فيه، أولئك من الغرة يذهبون ويذوقون البيوت، فلان معكم، يقول نعم معنا فلان، هذا لا تظن أن الشخص يتعدد، وإنما هو جن يتشكل بشكله، ويكون الجن كثير كما هو معلوم، والجن يطيق ويستطيع أن يتشكل بأي شكل، بشكل فلان بشكل فلان، هو يتشكل بشكله ويكون هنا ويكون هنا ويكون هنا، وأنت تظن أن فلان هو موجود هنا وفلان هنا موجود هنا. حتى ذكروا أن من مناقب بعض المشايخ الصوفية أنه كان يخطب في اليوم الواحد 20 مسجدا. كيف يخطب؟ في وقت واحد كيف يخطب؟ هو يخطب في مكان، إذا قلنا يخطب يخطب في مكان واحد، والذي يخطب في المساجد الأخرى من هو؟ هذا الجن الذي يتشكل بشكله، وإلا هو ذات الواحد ما تتعدد أبدا، وهذا لا يدخل في العقل أن يقال هو هنا وهو في أيضا المكان ذاك، وهو في الشبوة وهو في المكان، ما يمكن هذا أبدا، الشخص ذات واحد. كذلك يقال من جواب عن هذه الشبهة أنه ليس بالآية أن الله عز وجل ليس فوق العرش. إذن فالآية ليس فيها ما يرد قولنا هو أن الله جل وعلا ليس فوق العرش، ما في الآية أبدا هذا، فكيف بعد ذلك تكون في علوقنا؟ يوضح هذا، افترض الآن، قل الآية تدل على أن الله في كل مكان، افتراضا الآية تدل على أن الله في كل مكان. طيب، هل هناك عندك دليل يا فلان أن الله جل وعلا ليس هو فوقنا ولا تحتنا، أو أن الله عز وجل ليس هو خارج العالم ولا داخل، هل عندك دليل على هذا؟ ما فيش أبدا. هذه الآية على هذا اللي تذكره، إما الآيات إذن إما تدل على أن الله جل وعلا فوق هذا العالم وفوق عرشه، وهي آيات آلاف كثيرة كما تقدم معنا، أو تدل على ادعائك هذا أن في كل مكان. إذا لماذا ما تأخذ أنت هذا وهذا؟ وإذا أخذت الثاني وهو أنه في كل مكان يلزم عليه، لماذا تترك هذه الأدلة الكثيرة الآلاف وتأخذ دليل وهي صريحة في أن الله فوق السماء، وتأخذ دليل واحد وهو مع ذلك ليس هو بصريح، بل في احتمالات كثيرة كما سنبين، ليس في صريح أن الله في كل مكان. إذا لماذا تركت هذه الأدلة كلها وتأخذ آية واحدة مع أنها لا تدل على مقصوده؟ ألا يدل ذلك على الشبهة والمرض الذي في قلبك الذي تقول في أهل السنة؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فمعنى هذه الآية كما قال التفسير أن من القرآن آيات واضحة مبينة أن معناها كذا، وهي نص واضح ما في أي إشكال، وآيات أخرى فيها احتمالات. ليس معنى التشابه كما يظن ذلك أنه لا يفهم المراد، لا، ليس في القرآن ما لا يعلم معناه، القرآن معلوم المعنى عند السلف وهذا لا شك فيه، لكن في القرآن آيات واضحة ما في أي إشكال حتى العوام يفهمونه، وفي القرآن آيات ربما تشكل على العوام أو تشكل على من لم يعرف التفسير فيظن أن المراد كذا وليس المراد كذا. إذن أهل السنة كما قال الله عز وجل ماذا يفعلون في هذه الآيات المتشابهات؟ يأخذونها ويرجعونها إلى آيات المحكمة، فيأخذون ما دل عليها آيات المحكمة. قل إذن هذه الآية دلت على أن الله في كل مكان، أو أنها فيها احتمال هذا الذي تقول. الآيات الواضحة المبينة المحكمة أن الله في السماء وأن الله فوق العرش، هذه آيات المحكمة، لماذا ما نأخذ هذه الآية ونرجعها إلى آيات المحكمة؟ وهذا هو الذي أشار الله جل وعلا إليه في هذه الآية، فيتبعون مسلم ابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لماذا نقول هذا لا يقولها من الله عز وجل حتى نقول هي في حلوق فلان في حلوق؟ ليش نقول هذا كله؟ لماذا ما نقول أن هذه الآية نرجع إلى آيات المحكمة التي دلت على أن الله فوق العرش وأنه في السماء ونفسر بها؟ لماذا ما نقول هذا؟ وهذا هو الأسلوب الذي أشار الرب عز وجل في هذه الآية. هذا وجه آخر. وجه سادس يقال الله عز وجل، الذي يعرف النحو ويعرف العربية تماما، الله عز وجل هل قال وهو في السماوات والأرض أو قال وهو الله في السماوات والأرض؟ عند من؟ هل قال وهو الله في السماوات والأرض أو قال وهو في السماوات والأرض؟ وهو الله في السماوات والأرض. إذن تأمل ما الفرق بين العبارتين. لو قال الله وهو في السماوات والأرض ممكن نقول إذن ممكن الآية تدل على أنه في كل مكان، مع أن هذا لا يمكن، لكن ممكن نتنزل معك ونسلم لك. لكن الآية الله ما قال وهو في السماوات، وإنما قال وهو الله، وهو الذي يعرف النحو هذا مبتدأ، والله خبر توقف الكلام، وهو الله، الله عز وجل هو الله، هو مبتدأ والله هو خبره. ثم بعد ذلك قال في السماوات والأرض، فكأن الله جل وعلا أراد أن يفسر ألوهية الرب عز وجل أنها موجودة في السماوات وأنها موجودة في الأرض، فكأنه لما قيل وهو الله قيل طيب وين يعبد؟ فقال الله في السماوات والأرض. إذن الله لم يقل وهو في السماوات والأرض، وإنما قال وهو الله في السماوات والأرض. إذن فالظرف وهو في السماوات والأرض إنما يتعلق بلفظ الجلالة وهو الله، ولا يتعلق بلفظ إيش؟ الضمير. فيكون معنى وهو الله في السماوات والأرض أي هو المعبود الذي يعبد في السماوات وهو الذي يعبد في الأرض، وما قال هو في السماوات والأرض، وإنما قال هو الله، ثم ذكر وين يعبد؟ قال في السماوات والأرض. كيف؟ هذا مبتدا وخبر، وهو الله مبتدا وخبر. إذن انتهى الكلام، زيد قائم، هل يعرف النحو لغة العربي؟ يعرف زيد قائم، انتهى الكلام. ماذا؟ يعني تريد الجملة التي بعدها يعلم سرك مجاركم؟ أيوة نعم، سنذكره. أنا تكون بعدها استنافية. إلى أن أنتم معي يا أخوان. طيب نرجع إلى معنى الآية، فما هو معنى الآية عند أهل السنة؟ المفسرون الذين فسروا القرآن لم يذكروا الآية إلا لثلاثة معاني لا رابع لها. المعنى الأول للآية هذا المعنى الذي أشرنا إليه، أن معنى قوله هو الله في السماوات والأرض أي هو المعبود الذي يعبده من في السماوات ويعبده من في الأرض. إذن فهو إله من في الأرض وإله إيش؟ من في السماء. فيكون معنى قوله تعالى هو الله في السماوات والأرض أي هو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض، فالذين في السماوات يعبدون الله والذين في الأرض يعبدون، فالله هو الذي يعبد، الله هو الذي يعبد. واضح هذا؟ هذا هو معنى الآية، وهذا هو القول الأول، وهو اختيار كثير من المفسرين. المعنى الثاني للآية أنهم قالوا قوله هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، كان أصل الآية وهو الله يعلم سركم، يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض. معناه أن اللفظ في السماوات والأرض ليس بمتعلق بلفظ الجلالة هو الله، وإنما هو متعلق بيعلم المتأخر. أنتم معي؟ لفظ الجلالة، لفظ في السماوات والأرض ليست هي متعلقة بلفظ الجلالة الله، وإنما هي متعلقة بإيش؟ بيعلم المتأخر. فيكون المعنى وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم، وهو الله يعلم سركم في السماوات والأرض، الله عز وجل يعلم سركم الأشياء التي تعملون في السماوات ولا في الأرض. هذا واضح. فيكون في السماوات والأرض متعلق بإيش؟ بيعلم. هل هناك دليل يدل على ذلك؟ نعم، الله عز وجل قال قل أنزله الذي يعلم السر إيش، وهذا هو معنى الآية. إذن هذه الآية توضح معنى هذه الآية، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إذن فمعنى الآية وهو الله يعلم سر جاركم في السماوات والأرض، كما صرحت الآية الأخرى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فنقول الآية معناها أن الله جل وعلا يعلم من في السر من في السماوات ومن في الأرض، يعلم ما يجهرون وما يسرون، وهذا معنى هذه الآية. هذا واضح. ماذا؟ آية يعلم سركم وجهركم، آية كبيرة في هذا. إذن هذه الآية توضح أن في السماوات والأرض متعلقة بإيش؟ بيعلم، وليس متعلق بلفظ الجلالة. هذا هو التفسير الثاني للسلف. أنت معي يا أخوان؟ ها؟ طيب بقي تفسير، وهذا التفسير الذي ذكرناه اختاره كثير من الأئمة، التفسير الأخير هو اختيار الجرير الطبري أن يقال وهو الله في السماوات، وهذا ورد في بعض القراءات أن بعض القراء كانوا يقفون وهو الله في السماوات، يقفون هنا ثم يستأنفون وفي الأرض يعلم سركم، انظروا وهو الله في السماوات ثم يقفون وهو في الأرض يعلم سركم، فيكون المعنى إذن مثل الآيات الأخرى، الله جل وعلا في السماوات أي هو فوق السماء، ومع كونه فوق السماء ليس معنى ذلك أنه جاهل ما تعلمونه، بل في الأرض يعلم سركم، في الأرض علمه، في الأرض علمه أنه يعلم سركم ويعلم جاركم، هذا واضح أنه يتوقف على في السماوات وهو الله في السماوات توقف عليه، ثم يكون معنى وفي الأرض يعلم سركم وجاركم، ليس معناه أن الله في الأرض، وإنما معناه الله يعلم ما تعملونه في الأرض. وهذا يوضح أيضا سورة الحديد أن الله جل وعلا قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إيش قال بعد ذلك؟ قال يعلم ما يلج في الأرض، بعد أن صرح أنه في السماوات وأنه استوى على العرش قال بعد ذلك يعلم ما يلج في الأرض، هذا هو معنى قوله وفي الأرض يعلم سركم. ثم قال في آخر الحديد أيضا وهو معكم إيش؟ أينما كنتم أي بعلمي، فهو حتى لا يظن بعضهم إذا قيل الله في السماء أن الله لا يعلم ما في الأرض، الله جل وعلا يعقب كثيرا هذا، فيقول الله في السماء وهو مع ذلك يعلم إيش؟ ما يحصل في الأرض، فيقول معنا وهو الله في السماوات، الله جل وعلا فوق السماء، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، كما قال هو الذي خلق السماء في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، هذا واضح. إذن ليس لأهل السنة وذاته في كتب التفسير في معنى هذه الآية إلا هذه الثلاث المعاني، من يعيده؟ من يعيد هذه المعاني الثلاثة سريعا؟ عندك علي. المعنى الأول على الوقف أن نقول وهو الله في السماوات، نقف وهو الله في السماوات، الله فوق السماء، ثم نستأنف ويكون وفي الأرض يعلم سركم وجاركم، هل هذا التفسير له دليل في القرآن؟ نعم، ما هو؟ آية الحديد، الله قال هو الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، هذه الآية مثلها، الله في السماوات ويعلم ما يكون في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أحسن أن نقول هو الله في السماوات وهو الله، انتهى، وهو الله، الله جل وعلا مبتدأ وخبر. ثم أراد الله أن يبين وين يعبد، لأن الإله كما تقدم أنه إيش؟ المعبود، الله جل وعلا هو المعبود، فكان يقول الله هو المعبود، طيب وين يعبد؟ السماوات وفي الأرض، ثم قال على مسركم وجاركم تكون جملة استنافية. هذا هو المعنى الثاني، المعنى الثالث عندك بليغ. ماذا؟
المعنى الأول.
المعنى الأول هذا اللي ذكرناه، صح؟ هذا ذكرناه أنه الوقف يكون هو المعبود. وهو الله في السماوات والأرض، أي الله هو المعبود الذي يعبد في السماوات والأرض في الأرض، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنت معي، المعنى الثاني أن يقال في السماوات والأرض متعلق إيش؟ بيعلم أن قوله في السماوات يقول وهو الله في السماوات والأرض يكون متعلق بيعلم، لا بلفظ الجلالة، لا بلفظ الجلالة، فيكون المعنى وهو الله، وهو الله يعلم سركم وجاركم في السماوات والأرض، وهو الله يعلم جارك سركم وجاركم في السماوات والأرض، هل هناك دليل لهذا المعنى أن الله عبر عن هذا التعبير في القرآن؟ ها، ما هو هذا الدليل؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، في السماء والأرض، قل أنزله الذي يعلم السر في السماء والأرض، كذلك هنا يعلم سركم وجاركم في السماوات والأرض، واضح هذا؟ إلى هنا بارك الله فيكم.